بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال: ولو فرغ الشك في صدق المال على مثل هذه الأشياء، المستلزم للشك في صدق البيع أمكن الحكم بصحة المعاوضة عليها إلى آخره. المصنف فيما ذكره سابقا ذهب إلى أن حرمة المعاوضة على محل الكلام مشروط بعدم وجود المنفعة المقصودة من قبل العقلاء ولو كانت منفعة نادرة. فإذا كان الشيء مما يبذل العقلاء بأجزائه المال ولو كان قليلا فهذا يجوز بيعه. ولذا ناقش في كثير من الأمثلة التي ذكروها كمصداق للنوع الثالث الذي هو محل الكلام، وذكر بأن أكل المال بالباطل صحيح غير جائز، وبذل المال بأزاء الشيء الفاقد للمالية غير جائز بلا إشكال، إلا أن الكلام في هذه الأمثلة التي ذكروها أنها هل لها منافع مقصودة أو ليس لها منافع مقصودة. وقال بالأخير بأننا يمكن أن نلتزم بأن كل شيء له منفعة ما ولو كانت منفعة جزئية ونادرة وقليلة، هذا نلتزم بجواز بيعه وشرائه. بعد أن ذكر ذلك أتى إلى هذه المسألة، وهي مسألة الشك في صدق المالية، بمعنى أن هناك بعض الأمثلة نعلم بأنها ساقطة عن المالية، هنا لا إشكال في الالتزام بعدم جواز البيع. وهناك بعض الأمثلة نعلم بأنها مال وتقابل بالمال، هنا أيضا لا إشكال بنظر المصنف في جواز البيع وجواز الشراء. لكن هناك بعض الموارد قد نشك في أنها هل هي مال أو ليست مال، بمعنى أننا نشك أن الأرض هل يبذل بأزائها المال، هل تقابل بالمال بنظر الأرض أو لا تقابل بالمال بنظر الأرض. إذا انتهت المسألة إلى الشك فحينئذ ماذا نعمل؟ المصنف يقول هنا يمكن الاستدلال على صحة المعاوضة بعمومات أخرى غير عموم أحل الله البيع. نستدل بعمومات العقود، أوفوا بالعقود، عمومات الصلح، عمومات المعاوضة وأمثال ذلك، فإن هذا الشك يوجب عدم إمكان التمسك بماذا؟ بدليل أحل الله البيع لما ذكروه وما سيذكره الشيخ في كتاب البيع، نقلا عن المصباح الكتاب اللغوي المعروف أن البيع مبادلة مال بمال. فإذا يشترط في صدق البيع وإحرار تحقق البيع أن يكون الثمن مال، والمبذول بأزائه الثمن أيضا ماذا؟ أيضا مال، لأن البيع مبادلة مال بمال. فإذا أحرزنا أن الشيء مال أو يصح بيعه ويجوز التمسك بصحة بيعه بإطلاق أحل الله البيع، وإذا أحرزنا أنه ليس مال فقطعا لا يجوز التمسك بماذا؟ بأحل الله البيع لإثبات صحته عليكم السلام. أما إذا شككنا، هذا الشك لا إشكال أنه يوجب الشك في صدق البيع أو عدم صدقه، في صحة البيع أو عدم صحته، فحينئذ لا يجوز التمسك بأحل الله البيع لإثبات صحته، لأن التمسك بدليلين فرع إحراز موضوعه بحسب الفرض. والآية الشريفة فيها حكم وهو الحلية، هذا الحكم رتب على موضوع وهو ماذا؟ وهو البيع. أحل الله ماذا؟ البيع، بمعنى أن ما كان بيعا أحله الله. العقد إذا كان بيعا فهذا قد أحله الله، فإذا شككنا في مورد أن هذا بيع أو لا، حينئذ لا يجوز التمسك بذلك الدليل لإثبات صحة ذلك العاقد. لماذا؟ لأن هذا تمسك بالدليل مع عدم إحراز موضوعه. موضوع الحلية هو البيع، والمفروض أننا في المقام نشك في صدق البيع وتحقق البيع، لأن البيع مبادلة مال بمال، ونحن هنا نشك في المالية بحسب الفرض. نشك أن هذا الشيء الذي نبذل بأجزائه المال هل هو مال أو لا؟ إن كان مالا فالبيع متحقق، إن لم يكن مال فالبيع غير متحقق. إذا نحن نشك في تحقق البيع، إذا شككنا في تحقق البيع لا يجوز التمسك بأحل الله البيع، لأن هذا تمسك بالدليل مع عدم إحراز موضوعه. من قبيل ما إذا قال أكرم العالم وشككنا أن زيد عالم أو ماذا أو لا، هنا قطعا لا يجوز التمسك بأكرم العالم لإثبات وجوب إكرام زيد الذي نشك في علمه. لماذا؟ لأنه تمسك بالدليل مع عدم إحراز موضوعه. ما نحن فيه يكون من هذا القبيل، وعليه فلا يجوز بنظر المصنف التمسك بأحل الله البيع، لكن المصنف يقول أننا يمكننا أن نثبت حلية هذا البيع وجواز هذا البيع بأدلة أخرى لم يأخذ البيع في موضوعها من قبيل أوفوا بالعقود. تجارة عن تراض، الآية المعروفة المطلق القرآن المعروف، تجارة عن تراض. خب هذه الأدلة لم يأخذ في موضوعها البيع، وبالتالي يأخذ في موضوعها ماذا؟ المالية، حتى يكون الشك في صدق المالية موجب للشك في صدق موضوع الآيات. الآيات موضوعها العقد، والعقد لا إشكال في تحققه، سواء كان المبذول بأجائب المال مال أو شنو أو لم يكن مال، لأنه عقد بالنتيجة وقع بين طرفين موجب وقابل، فالعقد متحقق فيجوز التمسك بأوفوا بالعقود لإثبات صحته. هذه تجارة بلا إشكال صدرت عن رضا من كل من الطرفين بحسب الفارق. غاية الأمر أن المثمن الذي بذل الثمن بأجزائه نشك في أنه مال أو لا. تجارة عن تراب لم يؤخذ في هذا الموضوع ماذا؟ الشرط المالية. فإذن المصنف يرى أن الشرط المالية أخذ فقط في البيع، فلا يجوز التمسك بدليله في المقام، لكن يمكن التعويض عن ذلك بالتمسك بالإطلاقات الأخرى التي لم يأخذ البيع في موضوعها. طبعا هذا كل الكلام بناء على صحة ما ذكره في المصباح من أن البيع مبادلة مال بمال، وإلا إذا أنكرنا ذلك كما أنكر ذلك جملة من المحققين المتأخرين وقالوا أن البيع غير متقوم بالمالية، البيع معاوضة جارية بين شخص وشخصين يعطيه شيء في مقابل شيء، لم تأخذ المالية في نفس مفهوم البيع، لأنه لو لم يكن المثمن مالا لا يتحقق مفهوم البيع، بل مفهوم البيع متحقق وما ذكره في المصباح لا حجة فيه، بل ما ذكره جملة من اللغويين الآخرين غير مجرد عن ماذا؟ مجرد عن هذا القيد. لذلك هؤلاء بنوا على إمكان التمسك حتى بدليل ماذا؟ أحل الله البيع، لأن الشك في صدق المالية لا يوجب الشك في صدق البيع وتحقق البيع، بل البيع متحقق جزما سواء كان الشيء المبذول بأجزائه المال مال أو لم يكن مال. معاوضة قائمة بين طرفين هكذا قالوا. نقرأ الفقرة. قال: ولو فرض الشك في صدق المال على مثل هذه الأشياء، المستلزم للشك في صدق البيع، فإذا بنظر المصنف أن المالية مأخوذة في مفهوم البيع، ولذا كان الشك في صدق المال مستلزم للشك في صدق البيع. المستلزم للشك في صدق البيع أمكن الحكم بصحة المعاوضة عليها الضمير يعود على الأشياء، أمكن الحكم بصحة المعاوضة عليها لعمومات التجارة والصلح والعقود والهبة المعوضة وغيرها. يمكننا أن نتمسك لإثبات صحتها بماذا؟ بهذه العمومات التي لم يأخذ البيع في موضوعها. وعدم المانع، يقول أن هذه الأدلة التي تمسكنا بها لإثبات الصحة بمثابة المقتضي للصحة، ولا مانع من الصحة، فالمقتضي للصحة يكون موجود وهي هذه العمومات، والمانع مفقود، لأن المانع ليس إلا أكل المال بالباطل. واضح أن المانع ليس إلا هو أكل المال بالباطل، والمفروض في محل كلامنا أن هذا غير متحقق، فإن الأكل ليس أكلا للمال بالباطل كما تقدم. وعدم المانع لأنه أي المانع ضمير يعود إلى المانع، لأنه أي المانع ليس إلا أكل المال بالباطل، والمفروض عدم تحققه هنا. المفروض أن أكل المال ليس أكل المال بالباطل كما ناقش المصنف سابقا ذلك. فالعمدة في المسألة. فإذا لو بقينا نحن وقضية خروج الشيخ عن المالية الموجب لعدم إمكان التمسك بأحل الله البيع، المصنف يرى أن هذا غير مانع من صحة البيع لإمكان التمسك بالصحة بأدلة أخرى وبمطلقات أخرى. إذا العمدة بنظر المصنف للمنع من بيع هذه الأشياء هو ماذا؟ هو عبارة عن الإجماع، وما يفهم من النصوص من أن الشارع قد ألغى ماذا؟ المنافع النادرة ونزلها منزلة العدم. هذا الدليل الأول أو الثاني الذي ذكره المصنف سابقا والآن يكرره ويؤكد عليه. فالعمدة مو المصنف ما ناقشه، أكو فرق بين اللي نذكره احنا وبين المصنف اللي يناقش، المصنف ما ناقشه. قال فالعمدة في المقام في المسألة الإجماع على عدم الاعتناء بالمنافع النادرة، وهو أي عدم الاعتناء، وهو الظاهر من التأمل في الأخبار أيضا، يعني مضاف إلى الإجماع هو الذي يظهر عند التأمل في الأخبار من أن الشارع ألغى المنافع النادرة، مثل ما دل على تحريم بيع ما يحرم منفعته الغالبة مع اشتماله على منفعة نادرة محللة. يحرم الشيء لأن فيه منفعة محرمة شائعة مع اشتمال ذلك الشيء على منفعة نادرة محللة. هذا التحريم يقول المصنف لا وجه له إلا ماذا؟ إلا إلغاء المنافع النادرة وتنزيلها منزلة العدم. وإلا إذا لم تنزل منزلة العدم لماذا يحرم بها ذلك الشيء؟ واضح. إذا لم تنزل منزلة العدم يكون حال المنفعة المحلل المساوية للمنفعة المحرمة من حيث جواز البيع كما تقدم. المنفعة المحللة المساوية للمنفعة المحرمة قلنا لا تمنع من البيع، واضح، لأنها منفعة محللة مساوية معتبرة عند الشارع. المنفعة النادرة لولا أن الشارع ألغاها لما حرم بيع الشيء، فحينما يحرم بيع الشيء معنى ذلك أنه ألغى المنفعة النادرة ونزلها منزلة العدم. مثل ماذا؟ مثل قوله عليه السلام لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا ثمنها. بناء على أن للشحوم منفعة نادرة محللة على اليهود، هذا الدليل تقدم سابقا في بعض المباحث السابقة. هذا الدليل يقول أن الله حرم، لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا ثمنها. تحريم الشحوم على اليهود تارة نقول بأن هذا التحريم تحريم لجميع الانتفاعات بالشحوم. إذا كان تحريما لجميع الانتفاعات باللحوم حينئذ لا يصلح أن يكون شاهدا على مقصود المصنف في المقام، لأن المصنف يريد أن يستدل بتحريم الشيء لوجود منفعة محرمة شائعة إلى جنبها منفعة محللة شنو؟ نادرة. يريد أن يقول هذا التحريم مساوق علما لإلغاء المنفعة النادرة المحللة، وهذا هو موضوع كلام المصنف، يريد المصنف أن يستشهد على ذلك. فإذا فرضنا أن تحريم الشحوم على اليهود كان تحريما لكل الانتفاعات بالشحوم، حينئذ تحريم البيع لا يكون شاهدا للمصنف، لأنه ليست هناك منفعة محللة نادرة حتى نستكشف إلغاء هذه المنفعة من ماذا؟ من دليل التحريم. وإنما الشيء لا يصح الانتفاع بشيء من منافعه، تحريم الشحوم يعني تحريم جميع الانتفاعات بالشحوم، فتحريم البيع يكون على مقتضى القاعدة، واضح، وليس فيه شاهد للمصنف بإلغاء المنافع المحللة النادرة. إذا متى يكون له شاهد؟ إذا قلنا كما يقول المصنف، إذا قلنا بأن تحريم الشحوم على اليهود إنما هو تحريم لمنافعها الشائعة، والمنفعة الشائعة للحوم هي الآكل، حرمت عليهم الشحوم، بمعنى حرم عليهم شنو؟ أكل الشحوم. فتبقى للشحوم منافع محللة وإن كانت شنو؟ نادرة. الشارع يقول أن الشحوم لها منفعة شائعة محرمة ولها منفعة نادرة محللة، مع ذلك حرم بيعها ولعن اليهود لأنهم ماذا؟ باعوها. فهذا التحريم استكشف منه المصنف ماذا؟ أن الشارع ألغى تلك المنافع المحللة النادرة. واضح. والعجيب أن المصنف في مسألة الأبوال هناك ذكر أن تحريم الشحوم على اليهود كان تحريما بجميع الانتفاعات. لماذا؟ بالشحوم، ليس كتحريم شحوم غير مأكول اللحم علينا. هناك هكذا قال بالنص، قال الظاهر أن تحريم الشحوم على اليهود تحريم بجميع الانتفاعات. لماذا؟ بالشحوم. بينما هنا يقول الظاهر لا، أن التحريم تحريم علما بالمنافع الشائعة، يعني للأكل وأمثال الأكل مما يعد من المنافع الشائعة. وهذا تهافت في عبارة المصنف. لا تجدون طلع المورد في بحث الأبوال، في بداية بحث الأبوال في صفحة 4 بهذه الطبعة، صفحة 4 نقرأ العبارة. قال: ولا ينافيه النبوي، لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا ثمنها. لأن الظاهر على عبارة المصنف، لأن الظاهر أن الشحوم كانت محرمة الانتفاع على اليهود بجميع الانتفاعات، لا كتحريم شحوم غير مأكول اللحم علينا. شحوم غير مأكول اللحم تحريمه علينا ليس تحريما لجميع الانتفاعات، وإنما هو تحريم بالمنافع الشائعة للشحوم وهي الآكل، بينما اليهود حرمت عليهم الشحوم بجميع الانتفاعات. إذا افترضنا ذلك لا يصح جعل حينئذ شاهد على مقصود المصنف، لأنه ليس له منفعة نادرة محللة حتى نقول أن الشارع ألغاها. واضح. وإنما كل منافعها شنو؟ محرمة. كل منافع الشحوم بحسب الفرض محرمة. بينما هنا يقول، لاحظ العبارة هنا، يقول: بناء على أن للشحوم منفعة نادرة محللة على اليهود، والشارع حينما حرم بيعها يعني ألغى هذه المنفعة المحللة النادرة، لأن الظاهرة هذا التهافت هنا يصير، هناك يقول الظاهر شيء، هنا يقول الظاهر شيء آخر. لأن ظاهر تحريمها عليهم تحريم شنو؟ أكلها أو سائر منافعها المتعارفة، لا تحريم جميع الانتفاعات. فلولا، يقول هذا يريد يستشهد بهذا الحديث، فلولا أن النادر في نظر الشارع كالمعدوم لم يكن وجه للمنع عن البيع. إذا كان له منفعة محللة وغير ملغات بنظر الشارع، إذا لماذا يحرم البيع؟ كما لم يمنع الشارع من بيع ما له منفعة محللة مساوية للمحرمة في التعارف والاعتداد. الشيء إذا كانت له منفعتان متساويتان، إحداهما محللة والأخرى محرمة، يجوز بيعه أو لا؟ يجوز بيعه كما تقدم. ليش؟ لأن له منفعة محللة بالنتيجة يمكن استخدامه فيها. هذه المنفعة النادرة في محل كلامنا لو كانت غير ملغاة لما كان هناك وجه للتحريم المطلق، فحينما يحرم مطلقا لابد أن نفترض أن الشارع ألغى تلك المنفعة المحللة النادرة. وأوضح من ذلك قوله عليه السلام في رواية تحف العقول في ضابط ما يكتسب به، قال: وكل شيء يكون لهم فيه الصلاح من جهة من الجهات فذلك كله حلال بيعه.
لا يقال المنع فيها تعرض للنجاسة، لا من حيث عدم المنفعة المتعارفة.
لا موجودة، مو فيها طبعات أخرى في الطبعتين. نحن نعم.
شنو العبارة؟ إلا أن يقال المنع فيها تعبد للنجاسة.
واضح معنى هذه العبارة، يعني يقول أنه بالنسبة إلى هذا الدليل وهو النبوي السابق أن الله حرم الشحوم على اليهود فباعوها وأكلوا ثمنها، قد يقال بأن هذا التحريم ليس لأجل عدم الانتفاع بماذا؟ بالشحوم، حتى يقال أن هذا التحريم حيث ناشئ من عدم المنفعة، فلا بد من افتراض أن الشارع نزل المنفعة المحللة النادرة منزلة العدم. فافترضها ما موجودة، فأنا افترضها ما موجودة كأن الشيء لا منفعة فيه، ولذا شنو؟ لا يجوز شنو؟ بيعه. واضح؟ هذا المستشكل يقول لا، الظاهر أن تحريم الشحوم من جهة النجاسة، والنجاسة عنوان آخر ما له علاقة بعدم الانتفاع. أكو عندنا عنوانين، كل منهما يوجب ماذا؟ يوجب تحريم البيع. فعندنا عنوان النجاسة، واضح؟ هذا عنوان النجاسة عنوان مستقل، متى ما ثبت يوجب شنو؟ يوجب تحريم البيع، كما تكلمنا عن ذلك في الأعيان النجسة، في مثل الخنزير، في مثل الكلب مثلا، كنا نقول بأن هذه نجاستها موجبة لمن؟ موجبة لتحريم ماذا؟ بيعها. النجاسة عنوان مستقل، خب هذه النجاسة موجودة في ماذا؟ في شحومي، في شحومي، في الشحوم التي حرمت عليهم. هذه النجاسة كانت موجودة في تلك الشحوم ولذا حرم بيعها، حينئذ لا شاهد لها على أن الشارع عند التحريم ألغى منافعها النادرة، لأن تحريم البيع لم ينشأ من عدم المنفعة، واضح؟ وإنما نشأ من ماذا؟ من النجاسة، فيكون حكم تعبدي بتحريم البيع ناشئ من ماذا؟ من افتراض النجاسة في الشحوم. إذا قلنا هكذا واضح أن المصنف لا يستطيع أن يستشهد بهذا النبوي لتأييد مقصوده، لكن إذا قلنا أن تحريم البيع، أن تحريم البيع عبارة ناشئ من ماذا؟ من عدم المنفعة، فإذا كان ناشئ من عدم المنفعة ومدركه هو عدم المنفعة، ما لابد من افتراض إلغاء الشارع للمنفعة المحللة، لأن المفروض بناء على رأي المصنف هذا الذي يذكره هنا أن الشحوم على اليهود كانت لها منافع محللة لكنها شنو؟ نادرة، فحينما يحرم بيعها لابد من افتراض أن الشارع ألغى تلك المنفعة النادرة المحللة. هيك يصير، اللهم إلا أن يقال أن المنع فيها تعبد للنجاسة لا من حيث عدم المنفعة المتعارفة. تتأملها مظاهر الشارع إلى منع هذا الوجه، لأنه الظاهر أنه ليس لأجل ذلك، لأن خصوص مع الاتفاق لأن الدليل عام يشمل الشحوم النجسة والشحوم شنو؟ غير النجسة، يعني ليس في الدليل في الحديث قرينة على أن المقصود بها هو الشحوم شنو؟ النجسة، ما في دليل. لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم، واضح؟ أي شحوم؟ ما مفروض في الشحوم أن تكون شحوم شنو؟ الحيوانات النجسة، حتى يقال أن نجاستها هي التي أوجبت شنو؟ تحريم بيعها، وإنما المقصود بالشحوم مطلق الشحوم. بلي؟ لا، على اليهود حرمت. خوي بلي؟ فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات وحلت لهم، لأنهم ظلموا حرم الله عليهم بعض الطيبات المحللة، على اليهود حرمت عليهم الشحوم. واضح؟ خب. تحريم الشحوم يعني شنو؟ تحريم الشحوم يعني تحريم المنافع شائعة للشحوم على رأي المصنف، فإذا الشارع حرم عليهم أكل الشحوم، أما الانتفاع بها في الاستصباح ما حرمه عليهم، مع ذلك حرم بيعها، واضح؟ مع كون الشحوم على اليهود لها منفعة محللة نادرة، مع ذلك الشارع حرم بيعها، قبل ماذا؟ لابد من افتراض أن الشارع ألغى تلك المنفعة النادرة ونزلها منزلة عدم. فيتأمل لعله إشارة إلى هذه الجهة أن الرواية ليس فيها ما يشعر أو يدل على ماذا؟ على أن المقصود بالشحوم المحرمة على اليهود هي الشحوم شنو؟ النجسة، بل ظاهر التعليل الموجود في سياق آيات أخرى هو تحريم مطلق الشحوم على اليهود كعقوبة لهم على ظلمهم وتجاوزهم على المولى. فإذا التحريم ليس ناشئ من النجاسة بل لعدم الانتفاع. بل على اليهود لأنه بلي منسوح، لا نحن نقول هكذا، أن الشارع حينما حرم عليهم البيع طب لابد بالقانون محدد عده. طب لماذا حرم عليهم البيع؟ ما وجود منافع نادره. طب انت حرمت عليهم، الله حرم عليهم الشحوم، بمعنى حرم عليهم اكل الشحوم كعقوبه لهم، لكن لماذا لا يجوز بيعها؟ انت فاهم؟ تحريم البيع لابد ان يكون من جهه ان الشارع على اليهود الغى المنافع النادره على اليهود. مشاهدنا بالنسبه لنا قال: واوضح من ذلك قوله عليه السلام في روايه تحف العقول في ضابط ما يكتسب به، قال: وكل شيء، او وكل شيء يصير بالروايه، يكون لهم فيه الصلاح من جهه من الجهات فذلك كله حلال بيعه وشراؤه. يقول هذا الضابط يعطي ان كل شيء فيه جهه من جهات الصلاح يجوز شنو؟ يجوز بيعه. يقول هاي جهة الصلاح شنو المقصود بها؟ مطلق جهات الصلاح؟ يقول لا، المصنف الظاهر ان المقصود بها جهة الصلاح الشائعة والمتعارفة، هذه هي الملاك في ماذا؟ في صحة البيع. ليس الملاك في صحة البيع هو جهة الصلاح ولو كانت شنو؟ ناجرة. ليش؟ شنو الدليل على هذا؟ يقول الدليل على هذا وإلا يقول لجاز بيع كل شيء، شيئين، كل شيئين. لماذا؟ يقول لأنه ما من شيء ولا وفيه شنو جهة من جهات الصلاح النادرة. كل شيئين لابد من افتراض أن فيه منفعة نادرة محللة. واضح؟ الضابط في جواز البيع ليس هو المنفعة النادرة، وإنما المنفعة شنو؟ الشائعة. إذا كان هذا هو الضابط في جواز البيع، إذا كل شيء ليس فيه منفعة محللة شائعة فلا يجوز شنو؟ لا يجوز بيعه. ومنه ما نحن فيه، فإنه فيما نحن فيه نفترض أن هذه الأمور ليس لها منفعة محللة شنو؟ شائعة. يعني يصح أن نقول أنه ليس فيها جهة من جهات الصلاح، لأن المفروض أن المصنف يقول أن المقصود بجهة الصلاح ليس هي الجهة النادرة مطلق الجهة ولو كانت نادرة، وإنما المقصود هي الجهة المتعارفة الشائعة، وإلا لجاز بيع كل شيء لأنه ما من شيء إلا وفيه جهة نادرة من جهات الصلاح. بل لاحظ الضابط: إذ لا يراد منه مجرد المنفعة، يعني ولو كانت نادرة، مجرد المنفعة يعني ولو كانت نادرة. وإلا شنو الدليل على أنه لا يراد من ذلك؟ يقول وإلا لعم الأشياء كلها، كان كل شيء إذن فيه هذا الضابط وبالتالي شنو؟ يجوز بيعه، لأن فيه جهة من جهات الصلاح النادرة. فلا بد أن يكون المقصود جهة المتعارفة والشائعة، وهذا غير موجود فيما نحن فيه. واضح؟ مو هاي الفقرة، فقرة أخرى. وينها؟ بل هذا الإشكال موجود على المصنف، أنه أكو في التهافت بين الاستدلالين. سابقا يستدل بنفس هذه الفقرة على ماذا؟ على جواز البيع في محل الكلام، لأن فيه جهة من جهات الصلاح. ويفهم من المصنف من جهة الصلاح أن مجرد وجود جهة من جهات الصلاح ولو كانت نادرة هذا يوجب شنو؟ جواز البيع. بينما هنا يفهم من الدليل شيء آخر، يقول لا، أن المقصود بجهة الصلاح هي الجهة شنو؟ المتعارفة، الجهة الشائعة. وحيث أن هذه الجهة الصلاح المتعارفة والشائعة غير موجودة فيما نحن فيه بحسب الفارض، فلا بد من الالتزام بعدم جواز البيع. إذ لا يراد منه مجرد المنفعة وإلا لعم الأشياء كلها. وقوله في آخره، في آخر من يعني؟ في آخر واضح في العقول: إنما حرم الله الصناعة التي يجيء منها الفساد محضا نظير كذا وكذا. وذكرت الرواية أشياء، يقول المخنف: ما نراد الفساد الرواية، والتي اضطررت الرواية أنها ما يجيء منها الفساد محضا، نجد ماذا؟ نجد أن لها أن يجيها نافع محدد
لا أنت هذه حينما تقول الرواية أن هذه الأمور يجب من الفساد محضان الفساد الفسارة الغاز هذا أيضا ناجر واعتبرت أن الشيء يجيء فهذا شنو محضان إذن المنفع النادرة والغاز من أول الشارع وهذا هو محضان إنما حرم الله الصناعة التي يجيء منها الفساد محضان نظير كذا وكذا إلى آخر ما ذكره فإن كثيرا يقول مصنع فإن كثيرا من الأمثلة المذكورة هناك لها منافع محللة فإن الأشربة المحرمة كثيرا ما ينتفع بها في معالجة الدواب حيوانات يحرم عليها شرب المجاز بل المرضى أيضا يعالج ماذا بشرب الأدوية الأشربة المحرمة فجعلها هذه الأمور مع وجود منافع نادرة لها محللة مما يجيء منه الفساد محضا باعتبار عدم الاعتناء بالصالح واضح لا هنا فالمهم بنظر المصنف المقام هو ان المنفعة النادرة اضغيت بنظر الشارع والاستاذ منفعة نادرة او غير اذا احرزنا ان المنفعة نادرة خوف نبطل ما يقول المصنف الشارع قد الغى هذه المنفعة النادرة أحرزنا أن المنفعة المحللة له منفعة نادرة واضح هذا لا يجب فلو أحرزنا مثلا سماع سياد أن الغير لا منفعة محللة له لأن لا منفعة محللة له أو أن المنفعة المحللة له منفعة منفعة نادرة منفعة محللة للغير منفعة نادرة أخرى أبدال مثلا كما نفذ يكون بعد المحدد حفظ المتاع فعنا جرى الإسلام تحرم صورة هذه المنفعة المحددة بعد المحدد فعنا جرى لكن إذا شبهت أن هذه المنفعة المحددة فعنا جرى لا غير فعنا جرى قال لأن الإفساد في تعيين المنفعة النادرة وتمييزها عن غيرها فالواجب الرجوع في مقام الشك إلى أدلة التجارة ونحوها مما ذكرنا ما قال أحل الله البيعية لأن أحل الله البيع المصنف ناقض في انطباق عن الشك يعني نادرة يعني الشك بالضبط مالية وأحل الله البيع لا يجوز ما رجع إلى المطلقات الأخرى التي لم يحل فيها هذا البيت ونحوها مما ذكرنا قال ومنه يظهر يعني من كلام السابق يظهر أن الأقوى جواز بيع السباع بناء على وقوع السكت عليها للانتفاع البين بوجودها وقد نصت الرواية على بعضها فصلنا من التحقيق السابق الذي ذكرناه أن المنفعة المحددة لأن النادرة الشيء واجب على الشارع واجب مفروض السلاح للحيوانات مختلف الحيوانات المختلفة السلاح صارت تنتج في عدم قبول هذه السلية وأخرى تلتزمنا بعدم قبول هذه السلية لأن هذا الرأي رأي نادر مشروط لهذا الأمر جعل ذلك كثيرا من الأسماء والروايات وغير ذلك نموذج من الروايات الدالة على ذات التفسير لهذه الرواية الرواية التي تقول وصف السماع قال تأجلوا عن جلود السباع دفعوا بها دفعوا بها قال عليه السلام يا رحمة فإذا قلنا بأنها تقبل التسبيح هذه السباع إذا كانت لها منفعة وهي السباع فيها مع اعتراف قبول هذه التسبيح هذا لا يجوز لها منفعة لها منفعة محللة ليست نادرة فإذا لم تكن هذه المنفعة نادرة نعم حتى ما أثبتنا أن هذه المنفعة نفعة نادرة جدا قادمة للشارع كلها راح تخرج عن ماذا عن قال ومنه يظهر منه يعني من كونه من عدم الغاء المنفعة إذا كانت غير نادرة يظهر أن الأهواء جوازي الاتباع بناء على وقوع التسلية عليها الاتباع إذا قلنا بعدم قبول هذه التسلية حينئذ لا ينتفع بها حتى بماذا حتى تعطيك تكون بحق النيكة والنيكة لا ينتفع بها مطلقا لكن إذا قلنا بقبول هذه التسلية بالظاهر هذا الاتباع فعشايا يعني يباع السبع لأجله يباع الحيوان لأجله وقد نصت الرواية على بعضها قلت الروايات نص على بعض السباع نص على جواز ماذا؟ على جواز قال المحسون بأن الروايات في الحقيقة نصت على بعضها في التمور والنمر والتعالي، نصت الروايات على جواز ماذا؟ على جواز فاعلها وإنسان جواز فيها. لكن هناك بعض الروايات المعتبرة نص على جواز بيع السباع بشكل عام بهذا العنوان، يعني مو على بعض السباع كما يقول. بعض المصنع يقول قد نصت الرواية على شنو؟ على بعضها، يعني بعض السباع نفرق كالنمر والفهد مثلا في روايات خاصة. قالوا بأنه هناك رواية أصلا تذكر السباع بقول مطلق وتجوز ماذا؟ وتجوز بيع هذه الأشياء. وحكم ماذا؟ ليس النص على بعض السباع وإنما على مطلق السباع، السباع مطلقان. على كلها نقص الرواية على كلها. هاي الرواية مثلا موثقة جماعة أيضا، لا أصلا موثقة علي بن جعفر، بس هو عن جلوس السباع وبيعها وركوبها أيفتح ذلك؟ قال لا بأس ما لم يسجد عليها. كل هذا مثلا بيعها بعد جنوبها سائد ما لم شنو؟ ما لم يسجد عليها لسجد. هذه الرواية ما نذكر فيها بعض أنواع السباع، كل أنواع ناس المصنف أن نقول وقد نصت الرواية على شنو؟ على كلها لا على بعضها. لا في روايات أخرى تنص على بعض السباع، في روايات كثيرة بعضها يذكر الفهد بعضها يذكر النمر بعضها يذكر الفخير داخل، في روايات تنص على بعضها بلا إشكال. لكن قالوا أن المناسب للمصنف أن يذكر أن الروايات نصت على كلها لا على بعضها. يعني هذه موثقة عليه بن جعفر عن أخيه. قال وقد نصت الرواية على بعضها وكذا شحومها وعظامها، أيضا شنو؟ يكون حكمها حكم الجلود ما ينتفع بالجلود منافع منافع محددة غير نادرة، شحوم السباع وعظام السباع أيضا لها منافع شنو؟ منافع محددة غير نادرة ما حد بيع السباع لأجل ذلك. وأما لحومها إذا حاض اللحوم لا المسألة تتغير لأن اللحوم محرمة لحد الإطار، وأما لحومها فالمصرح بالتذكرة عدم الجواز، لأن اللحوم المنفعة الشائعة لها منفعة محرمة، وأما المنافع الأخرى المحللة المتصورة للحوم فهي منافع نادرة نقطع بأنها ماذا؟ نادرة من قبيل أطعام لحوم السباع جوارح الطير مثلا، منفعة محللة أن لحوم السباع نطعمها من جوارح الطير، منفعة محللة بلا إشكال لكنها منفعة شنو؟ نادرة، بحيث إذا قيست إلى جنب المنفعة الشائعة للحوم السباع وهي الآكل منفعة نادرة من غاز من أول الشارع، وإذا حكم العلامة بعدم الجواز بيع السباع يؤدي بخير. فقد حكم المصرح به في التذكرة عدم الجواز معللا بنذور المنفعة المحللة المقصودة منه أي من لحم السباع كإطعام الكلاب المحترمة وجوارح الطير. إذن جوز السباع، عظام السباع، لحوم السباع يجوز بيعها، لحوم السباع لا يجوز بيعها، لماذا؟ لأن منفعتها المحددة نادرة وهي ملغاة من هذا الشارع. ويظهر أيضا جواز بيع الهرة، المصنف يقول أيضا مما تقدم يظهر شنو؟ جواز بيع الهرة بحكم النظر عن النصوص الخاصة، أصلا من القواعد السابقة المصنف يقول جواز بيع الهرة، وبذلك يفرق المصنف بين الهرة وبين القرد على مقتضى القواعد لا باعتبار النصوص، لأنه يرى أن الهرة لها منافع محللة غير نادرة ولا يجوز بيعها، بينما القرض وان كان له منفعه محدده لكنه هذا التفريق ايضا وقع محل تداول من قبل المحدثين عن المكاسب، قالوا بانه لا وجه للفرق بينهما، بل لعل العكس هو الاولى، بمعنى انهم قالوا ان الهره لا ينتفع بها منفعة محددة شايف معدل بها، بل ليس فيها إلا الأذى، فإنهم غفلوا عن ماذا؟ عن منفعتها المتعارفة ويكون أبدها أصفار، وهي منفعة مهمة منفعة نادرة. إذن يصح أن نقول أن منظور المصنف هو هذا، أن الهرة حيث هو بيع الهرة بأصفار، أن منفعتها بأدها أصفار منفعة غير نادرة، بينما القرض ما ينفع الناس. المثال الذي يذكر بمنفعة القرض هي حفظ المتاع، واضح. لكن كل حال النصوص لا يزال ان النصوص ايضا تؤيد طبعا نظر عن مختلف القواعد، النصوص ايضا تؤيد النص دل على ماذا؟ على جواز بيع الهر ومنع من جواز بيع الحيوانات المنسوخه، والقرض يدخل تحت هذا. الروايات هي المفرقة المفرقة، الرواية التي تمنع من بيع الهر تقدمت سابقا وهي صحيحة محمد تجوز بيع الهر، وهي صحيحة محمد بن مسلم قال ثمن السيف الذي لا يطيب جوح لا يطيب، ثم قال لا بأس بثمن الهر، وهي صحيحة قال لا بأس. بينما القرد يدخل تحت نطاق الحيوانات المنسوخة التي تدلل الروايات على جهاز الأموال قال، ومنه يظهر أيضا جواز بيع الهرة وهو المنصوص في غير واحد من الروايات. يعني المصنف يقول بقطع النظر عن الروايات احنا نحكم بجواز بيع الهرة لأن المنفعة المحللة لها ليست نادرة، نجيب نظر المصنف، وهو المنصوص في غير واحد من الروايات ونسبه في موضع من التذكرة إلى علمائنا، أشبه به دعوة الإجماع مثلا على جواز بيع الهرة، بخلاف القرض لأن المصلحة المقصودة منه أي من القرض وهو حفظ المتاع نادر.